الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد بدأنا في قوله باب الماء من الماء، وانتهينا إلى قول الإمام رحمه الله تعالى اللي هو يعني الغسل، الغسل أنه مجرد الاجتماع، اجتماع الرجل بزوجته، أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وفي آخر عند صفحة 69 يقول الإمام رحمه الله تعالى، وهو عندنا اللي هو حديث الماء من الماء. وقلت أنه الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة بهذا الجزء الحافل من هذا التصنيف من كتابه الأم، أو قد يكون مستقلا بهذا بهذه الحفاوة العلمية الأصولية، وهو الذي أصل مع الآخرين كأحمد بن المديني وابن خزيمة وغير هؤلاء، أنه لا ينجلي الأمر إلا بصبر مرويات اللي في الباب، أو على طريق ابن خزيمة الذي فيها شيء من الشدة وفيها شيء من الحكم الشديد على من تكلم في دين الله بطريقة القص واللصق أو بطريقة الانفراد بحديث دون النظر إلى الآخر في الباب، كما نراه في جهلاء العصر أو رويبضة العصر الذي لم يبحث المسألة من حيث تأصيلها بقول الله وقول الرسول وصبر ما في الباب، لكن للأسف ينظر فقط إلى كلام مؤخر المذاهب وفروع المذاهب، ثم يأخذ بالكوم ده فلان قال وفلان قال وابناء على كلام فلان إلى آخره، ينظر إلى أقوال وكل يأتي بشريدة حديثية أو بشريدة موقوفة عن صحابية أو بشريدة، وأقول الشاردة يعني شيء لم يثبت لا عن رسول ولا عن أصحاب ولا عن تابعي، وبتراه يعد قولا، وبالتالي من جملة الأقوال اختر ما تراه مناسبا، وهذا هذيان وهذا غش وتزوير في العلم. فالإمام أراد أن يؤصل أنه لا بد من الجمع، جمع المرويات الواردة في الباب، لكي تفتح لك الطريق في اختيار الأنسب من الأقوال، بل أقول باعتبار الأنسب من الأقوال ورد الآخر، أو أقول القول السائغ وغير السائغ، أو قول المعتبر وغير المعتبر، أو الصحيح أو الراجح والمرجوح، النظر في الكلام حسب ما يكون بين يديه. لذا يقول الإمام بعدما سبق وذكر وبدأ بحديث أبي بن كعب ليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل، ثم أثنى بعد ذلك بحديث عائشة وغيرها من طرق قد يكون ظهرها الإرسال، وجاءت من طرق أخرى بعيدا عن الشافعي بطريق الموصول، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وعندئذ يسوي الإمام الشافعي بين هذا القول وذاك القول، وما يأتي لاحقا الآن في موقفنا عنه بالجمع بين المرويات في الباب، يقول هو عندنا منسوخ بما حكيت بجمع الوارد فيه، فيجب الغسل من الماء، ويجب إذا غيب الرجل ذكر فرج المرأة حتى يورح شفته. إذا التقى الختانان بمعنى أنزل أو لم ينزل، لحديث عائشة لما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من بيت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوج النبي، تقول إذا جاوز الختان، لما سئلت الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان بعد وجب الغسل، وده الضابط الذي وضحته عائشة من ذاك الظاهر في حديث أبي ليغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ثم ليصلي لمجرد المس ولم ينزل، لا وضحت، ما تتحركش يا صاحب السؤال، بل أقول أكسل أو أنزل، ها يبقى في هذه الحالة مجرد التقاء الختانان عندئذ يجوز، يجب الغسل ويعد جماعا أنزل أو لم ينزل. ثم ذكر المصنف رحمه الله بابا يتبع الأول، قال باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء. انتبه، قال باب الخلاف، يبقى هذه الكلمة هل كل خلاف يعتبر؟ هو خلاف في الظاهر، لكن السؤال هنا الذي لم يألفه الشافعي رحمه الله ولم يتبناه أصوليا وتقعيديا، مش مجرد كلام يعرض أعد خلافا معتبرا وأسلم له، لا، مع أنه خلاف في الظاهر لكن يعتبر أو لا يعتبر، ها الأمور مش هتتكشف أبدا إلا إذا صبرت المرويات وأثبتت المرويات، ثم عندئذ يظهر لك الحق من غير اعتبار دعوى الاختلاف وتقول هذا قولا واحدا. فيقول رحمه الله حدثنا الربيع هنا، قال حدثنا الشافعي، حدثنا الربيع قال قال الشافعي على أساس أنه من أصحابه، قال فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم. لم يفصح، أفصح أو لم يفصح هذا لا يعنينا، من هم يا ترى ملكية يا ترى حنفية، ودائما الشقاق بين هذه الفئات وبين الحنفية أكثر، ها لأنه طبعا كان بغدادي وبعد رجع إلى مصر. فقالوا لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق، واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه، يعني وافق ما قاله هذا الذي اعترض على الشافعي، يبقى استند إلى قوله بقول مين؟ بقول أبي السابق، ها؟ يبقى حديث أبي، قال والله أنا عندي في المسألة حجتي حديث أبي أو غير حديث أبي، سواء بقى جاء من طريق مرسل أو طريق صحيح أو ضعيف إلى آخره، كما ذكر من حديث علي بن زيد بن جرعان أو غيره. فيقول واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه، أي يوافق قوله أو يتبعه، اعتمد عليه. وقال أما قول عائشة فعلته أنا ورسول الله، هو يعني هذا المخالف للشافعي أو المحاج للشافعي أو المجابه للشافعي أو المناظر للشافعي، سمي إن شئت. أما قول عائشة فعلته أنا ورسول الله، طب إيه اللي بعد كده؟ شو بقى بيوجهه وأقوله إزاي؟ فاغتسلنا، يقول فقد يكون تطوعا منهما بالغسل. شو بقى لي النصوص؟ ده غريب طبعا. ولم تقل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الغسل. سبحان الله، شيء عجيب يا أخواني من التأصيل الذي أخذناه عن أئمتنا السلف رحمه الله تعالى، لا يجوز صرف النص عن ظهره إلا بقرينة نصية معتبرة، صح؟ يعني اعتبر حديث أبي ولم يعتبر دبدأ عائشة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هنا يقول العجيب انه اخذ القول ولم يترك ولم ينظر الى قصة القول. قصة القول هي لما قال نرجع للاثر الذي اخرجه المصنف في رقم 67 صفحة، يعني سبحان الله وافق الترقيم الصفحة، قال أخبرنا مالك صفحة 67 عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة رضي الله عنها فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمر إني لو أعظم أن أستقبلك به، يعني مش قادر أن أنا أقول لك أنت امرأة وأنا رجل وأنا مستحي. فتقول له يا هذا دين، ما كنت سائلا عنه أمك فسلني، أنا عائشة لا أحل لأحد بعد رسول الله. انتبه. فقال لها الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. هو المراد هناك من حديث أبو أبي اللي قاله أبي، طب هو سأل عن هذا الكلام، الرجل يصيب امرأته يجلس بين شعبها الأربع ويكسل لا ينزل، سأل عن محل الوارد في حديث أبي، سأل. إذن هي تجيب وتقول تجيب عن السؤال بما هو واضح، فتقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، لقد فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا فاغتسلنا، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا. فإيش هو بيقول الأرض يوجه أو يؤول فقد يكون تطوعا منهما بالغسل، ولم تقل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الغسل. انتبه لهذا التأويل. إيه مستندك لهذا التأويل؟ إلا العقل، الاحتمال. لا، الاحتمال. فالأصل بقاء النص على ظاهره بما دل عليه، لا يجوز الانصراف عنه إلا بقارنة نصية، بقارنة تدل على صدق هذا التأويل أو صدق هذا التوجيه. ولذا أنفل عند الرجل في لما عزاها في الحج 769 إلى الترمذي من طريق محمد ابن المثنى عن الوليد ابن مسلم عن الأوزعية عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيها عن عائشة قالت إذا جاوز الختان والختان وجب الغسل فعلته أنا والرسول صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وذكر في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج. ليه قال هذا الكلام الترمذي رحمه الله؟ لأنه قد يعتل برواية الوليد عن الأوزاعي، لأن الوليد بن مسلم دلس وسوى خاصة في الأوزعي. لا قد طيب يا عم في البيت عن أبي هريرة وعن أبي الله بن عمرو وعرفة بن خديج إلى آخره، تمام. فلذا حكم عليه الترمذي بقوله حديث حسن صحيح، وهو كما قال. يقول الشافعي فقلت له، ده كلام المخالف يقول الشافعي، فقلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وتقول فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله بوجوب الغسل منه. يبقى هنا أعمل الشافعي رضي الله عنه أنه أنت تتكلم مع زوجة الرسول وبتقول لك أنا فعلته مع رسول الله، ترى عائشة كذابة؟ هو قلبه مجرد رأي محتمل، لكن إذا عمقت الفهم بإيماء النص وتنبيه ودلالته الظاهرة منه، أثر عائشة المخبرة وهي من فقهاء الصحابة بل أفقه النساء في عصر النبوة ومن بعد في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إلا أن يكون عن رسول الله بلازم الحال بتتحدث عن شيء من خصوصيات بيت النبوة. أيهما أقرب للفهم السليم وأقوى للحجة، هذا الاحتمال أن يكون فعلته كذا تطوعا أن فعله كذا والنبي لم يقول عليه كذا؟ لا شك أن الأول، أن هذا الذي قاله الشافعي أقوى في الحجة من غيره، ولا يستطيع الغير أن يأتي بمثل ما قال الشافعي. قال يقول فيحتمل أن تكون لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت. طب ده حج عليه، يبقى النبي اغتسله، يبقى ليس عندي بلازم أن يكون قال. طب ده النبي فعل، ها مش معايا كده؟ مش معايا صح كده؟ نحن نقول النبي يقول عليك الغسل. طب النبي فعل، طيب ايش وجه التوجيه عندك؟ قال فيحتمل أن تكون لما رأت النبي اغتسل. طب دعنا منها، طب الرسول بقى اغتسل أو لم يغتسل؟ اغتسل الرسول. ما الفرق بين قول الرسول في هذا الحدث وفعل الرسول؟ لا فرق. يعضده قول عائشة زوج الرسول وصاحبة الحدث تقول اغتسلت أنا ورسول الله. إذا توجيه عقلي رأيي آخر يصطدم مع ما قاله الشافعي رحمه الله، وهو أقوى لا شك. ولذا هذا القائل رد على الشافعي يقول ورأته واجبا، رأته واجبا لأنها تتكلم بحال ومقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المتحدثة الرسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سئلت عنه. تقول أنا حدث معي أنا، والرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل واغتسلته. قال ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إجابة تعنت أو مبالغة في توسع دائرة الاحتمالية، تعنت رأيي وتوسع في دائرة الاحتمالية. فقلت قول الشافعي رحمه الله نعم، قال فليس هذا خبرا عن النبي، يعني خبرا موصولا متصلا بالأمر. فقلت الشافعي يقول الأغلب أنه خبر عنه. ليه قال كده؟ انتوا معايا اخواني؟ الان بالتذوق العقل السليم، من اقوى ومن اقرب؟ الان الرسول، وان لم يكن فعل ولا ما فعلش؟ دعنا من فعل عيشة فعلته انا ورسول الله. طب الرسول فعل ولا ما فعلش؟ فعل. خلاص فعل، يبقى انتهى الموضوع، يبقى انتهى الموضوع. ما عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عن هذا المخالف أنه قال بخلافه، بل قول الصحابية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم صحبة الحدث تؤكد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه قرينة قوية تدل على جزالة قول عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لابد من الجمع بين فعل النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ولم تسمع من النبي إجابة، فقلت أي شافعي نعم. قال فليس هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخبر على الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال فقلت الأغلب أنه خبر عنه. قال وأما حديث علي بن زيد اللي هو ابن جدعان السابق في مجلس السابق في الصفحة قبل هذه، فليس مما يثبت أهل الحديث، وهو لا تقوم به الحجة. يبقى هنا اداني فائدة أخرى، اداني فائدة أخرى، إن الشافعي متى يعتبر الحديث الضعيف من طريق الضعيف ومتى لا يعتبر، صح؟ ماشي؟ إذا انفرض الضعيف عن الصحيح بحكم زائد لا يعتبر، أما إذا جاء من طريق ضعيف يعضده ذاك الصحيح يعتبر أو لا يعتبر، صح؟ ولذلك هنا لما ذكر حديث هناك عندك في الحديث رقم 70 صفحة 68 اللي هو الإسناد، قال أخبرنا سفيان عن علي بن زيد، قلنا سفيان هنا مين؟ من سفيان؟ الشافعي روى عن مين؟ مسمعين ولا لا؟ شيخ محمد، طيب ماشي. يبقى لو رجعنا الى حديث علي بن زيد بن جدعان، هنا قال سفيان، سفيان هو ابن علينا، عن علي بن زيد بن جدعان، وعن علي بن زيد بن جدعان متفق على ضعفه. عن سعيد بن مسيب أن أبا موسى سأل عائشة عن التقاء الختانين، فقالت عائشة قال النبي إذا التقى الختانان أو مس الختان الختانة فقد وقب الغسل. برضو ده على عمومه هكذا. فلما سبق عن من طريق آخر أوثق من هذا الطريق في صفحة 67 أوضح، الرجل يسأل عن التقاء الختانين وأكسل. قال والجزئية دي مهمة وفضل النزاع، هقدم الرواية الضعيفة ولا قدم الرواية الصحيحة في الحكم؟ فكأن الشافعي يقول لهذا الجانب انه انت بتحتج بحديث علي بن زيد بن جدعان على رواية عائشة من هذا الجانب، وهذا خطأ، لان هذا اسناد ضعيف جاء بحكم مضمر، المفروض انا بأظهره بالحكم الذي جاء من طريق أوثق منه، فإن خالفه هذا الضعيف لا يعول عليه إذن. لكن أجعل الضعيف مصادم للصحيح، هذا مخالف للقواعد والأصول ومحل الاستدلال. معاي شيخ محمد؟ طيب. فقلت له الشافعي يقول، يبقى ده وجه الاعتراض هنا، أن بتستدل على كلامك به كلام عيد بزيد بن جدعان، لأنه لك ده روي عن عيشة من هذا الوجه وده مروا عن عيشة من هذا الوجه، وبالتالي جعل ده مضاد لده، لأن مضاره هنا على كلام مين؟ على عيشة، صحيح؟ فالشافعي بيقول له لا، ما تنساش أن علي بن زيد بن جدعان ليس مما يثبته أهل الحديث، هو لا تقوم به حجة، فخاف إذا خالف وجاء بما يستنكر، جاء من طريق أوثق يؤكد على محل السؤال، وهو إذا أكسل الرجل مع امرأته حال الاجتماع. يبقى لا شك طبعا كلام الشافعي واضح وأقوى، ولذا يقول: فقلت له: فإن أبي بن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله به عمرا من عمره. الله، ويشبه ألا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلام قوي جميل. يرهون بيقول أن أبي لا تدندن أنه عنه بالخبر هذا، وتعدده برواية علي بن زيد بن جدعان من وجه من حديث عائشة. طيب أبي بن كعب رجع عن هذا الماء من الماء بعد قوله عمر من عمره، قال به عمرا من عمره بناء على ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب يسأل لما تحج أبي بأصحاب آخرين عن هذا الكلام، وقد بلغوه بخلاف محرض، وقد عمل به عمرا من عمره، رجع أبي، ويشبه ألا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي. الآن لما قال هو يشبه، طبعا لما يكون فلان قال قول سبق وبعدين تقول رجع عنه، السؤال بسأله لإخواني وحبايبي الآن: ليه رجع؟ بس أحسنت، يعني شيء بديهي. الآن أحمد له قول وزدد في المسألة، الشافع له قول قديم وقول جديد إشي، ومالك القول أول وقول ثاني إشي، وهكذا. ده بنتكلم من خلال مرئياتنا في الفقه المقارن. ليش؟ بتجد أنه القول الأول وتحريره والثاني وتحريره وضبط وتحريره، بتجد أن يكون وافق الأقوى دليلة، وافق النص الذي وقف عليه بخلاف سابق حاله، ومن هنا رجع. وعندك عشرات الأدلة على كده من الصحابة، صح؟ ولا يفوتون أبدا حديث ابن عباس في مسألة الربا، ها؟ مش قال به عمرا طويلا مؤصلا بين أصحابه وشاع صيت وخبر إلى أن جاءه الخبر عن سعيد، عن سعيد أبي سعيد الخدري، ولما علمه أبو سعيد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعه من النبي بأذنه، ماذا قال ابن عباس؟ حلو. عمر بن الخطاب في مسألة الذي يأتي معنا الآن، في مسألة اللي هو التيمم، وذكره به عمار، ألم يعمل به عمر؟ فلما بلغه ماذا فعل؟ هذه كلها قرائن تدل على ضرورة صبر وجمع المرويات في الباب، وهو الطريق الذي نسلكه والحمد لله فقه المقارن. عندئذ بتتفتح لك المسألة، وتأخذ المسألة وأنت في غاية السعادة والسرور بأن هذا هو الكلام في المسألة وليس غير ذلك. والشافعي يقول رحمه الله هنا أنه ما رجع أبي بن كعب إلا بخبر ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا لأقوى فيه من غيره، وما هو بالبين. يقول: قلت له: ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا. قال: فمن جهة غير الحديث؟ فقلت: نعم. إيش؟ قال الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ها؟ ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. انتبه بقى، هيعمل له ايه؟ هيعمل له الشبيه والنظير، تمام؟ ترى الآن احنا عمالين نتوغل في قواعد وأصول من ثناء كلام الشافعي رحمه الله، تمام؟ طيب الآن خبر عندك، تقول له: والله الخبر ده عندي غامض، عايز حاجة أقوى منه. هجيب لك بقى من القرآن وحط دي جنب دي: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الإنزال، أو ولو لم ينزل، صح؟ ده ظاهرها، صح؟ ولا جنبا إلا عابر سبيل، ده ظاهرها. طب عندك مسوغ لهذه الآية صرف عن حقيقتها، ائتي بقى بالأدلة، قولوا نأتي بدلوه. إن جعلت هذه آية غامضة لابد أن تأتي بالدلال. أنت أجيب دليل غامض وانا بجيب لك دليل مفتوح ظاهر، همشي الغامض ولا مشي الظاهر؟ يعني سبحان الله. هذه قال ولم تختلف العامة، ولم تختلف العامة. انتبه لهذا الكلام الجيد ده، كلام مين؟ الشافعي. شوف بقى الكلام بقى بالرأي، الرأي الجميل المنسوج على أدلة وقواعد ونصوص. ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال. إيش القول هنا؟ يقول الرجل زنى بالمرأة، زنى بها، هل يشترط أن يحكم بالزنا على الإنزال ولا مجرد أنه هتك عرضها بس؟ أحسن، خلاص أصبح النزاع مفروض بهذا التوجيه الذي خرج به الشافعي رحمه الله تعالى من منطوق خبر، من منطوق أثر، من منطوق آية غامضة وضحها شبه رحمه الله تعالى بقوله أشهد الله عنه بما في الباب من المرفوع، وبهذا الذي لا ينكره عقل عاقل. صح؟ يبقى لما يجي إنسان تعدى على امرأة وجمع امرأة، هتك عرض امرأة ثمن إذا كانت بكرا، وتعدى وهتك عرض فراش، هل يلزم في حاله يقول له والله تعالى يا أستاذ أنت أنزلت أو لم تنزل عشان أحكم عليك بالزنا؟ وفي حاله يقام الحد أو لم يقام عليه الحد؟ أظن كده ما عاد في كلام، صح ولا لا؟ كده ما عاد في كلام. رحم الله الشافعي قال ولم تختلف العامة، يعني هنا أصحاب العقول النيرة لم يختلفوا أبدا بأي حال، صاحب عقل أو غير عقل لا يختلف. هتسمي زنا إذا أنزل أو لا تسميه زنا إذا لم ينزل، شيء غير معقول. ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال، وأن من غابت حشفته فرج امرأة وجب عليه الحد. هنقول يشترط في الإنزال أو أنزل أو لم ينزل. وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام. سبحان الله. وقلت له قد يحتمل أن يقال حديث أبي إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل، فلا يكون حديث الغسل إذا التقى الختانان مخالفا له. هيعمل بقى هو رخ الرأي الشافعي هو، ولماذا لا يحتمل منه كذا؟ إذا قلت أنت بتقول يبقى عندي احتمال أمام احتمال، صح؟ وإذا تعارض احتمال مع احتمال، أتستطيع أنت أن تميل إلى احتمال دون احتمال إلا بقارنة دل على أحد الاحتمالين؟ دي القواعد الأصول يا إخواني التي تستطيع أن تجعل منا فقيها يقيم المسألة ويحكم بالمقبول وغير المقبول. قال ولم يغيب حجبته فأكسل، ولم يغيب حجبته فأكسل، فليكون حديث الغسل إذا التقى الختانان مخالفا له. قال أفتقول بهذا؟ فقلت إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقي الختانان ولم ينزل، وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة، كأنه يعني برضو بدأ يتكلم بحد الأغلب وليس بحد الايه، بحد النادر، بدأ يلين في الكلام. ما هو خلاص بقى بدأ يتكلم، ما دام مسألة عقل ورأي يبقى أنا أكلمك الأول بدلالات النصوص، وبعد كده إذا كان ولا بد من المحاجة بالمعقول أبي معقول. إيش تقول؟ كأنه خلاص بقى. طب إذا أنت قلت بالغالب، هقدم الغالب على النادر ولا حكم النادر على الغالب؟ أحسن، إذا إداني عمل آخر، قاعد أخرى، أن الحكم للغالب ولا حكم للنادر، أنه الحكم بينبني على غالب الحال وليس على نادر الحال. قال إذا والغالب أنه إذا بلغ أن يلتك الختانان ولم ينزل، وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة، فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاقتتلنا على إيجاب الغسل. لازم يقول كده، لازم ينزل، لازم ينزل، لأنه حج بالآب المعقول الذي لا يستطيع رده. صحيح؟ لأنه إذا جامع الأغلب إيه؟ الأغلب ينزل أو لم ينزل؟ سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب. يعني الآن مسألة العز، يعني الآن مسألة العز، ينظر أن يجامع امرأته ولا يستطيع أن يعزل، لأن إذا جاءت الشهوة لا يستطيع أن يمسكها غالبا، صح ولا لا؟ هذه ولذا جنح حتما إلى قبول قول الشافعي يقول بالغالب. أما وقد قلت بالغالب فالحكم حكمنا وليس لك خلافه. قال لأنها توجب الغسل إذا التقى الختنان، وكما قلت الإخوان اللفظ المحتمل لا يصار إلى أحد الاحتمالين إلا بقرينة دالة عليه. قال لأنها توجب الغسل إذا التقى الختنان. قال فماذا التقاء الختنين؟ قلت إذا صار الختان حذو الختان وإن لم يتماس. يعني برضو شيء عجيب، يعني جلس بين، يعني الأمر قد يكون فيه كلام بالإيه بالاحتشام، يعني هيجلس بين شعبها الأربع، يعني ايه بيلعبوا هما ولا ايه؟ يعني شيء عجيب، يعني شيء عجيب خالص، عقل عجيب خرج عن شعورك. يعني انت الان سبحان الله يعني قربت نار من نار بنزين جنب نار طول جالس كده بيلعبوا هما يعني ولا ايه؟ يعني شوف العقل وصل لان ممكن ده خلاص خلع ودخلع وجلسوا مع بعض والكلام ده، الشيطان بقاعد وجالس، او ان هو خلاص جلس ويقول لك لا ده حاسب يمكن يكون كده بيهزروا. ايه يابا انت في ايه انت؟ يبقى ان اصبح هنا في غلو في العقل لمجرد انه يؤول او يوجه الاحتمال الذي اراده. طبعا ده كلام غير منطقي باي حال من الاحوال. يقول فماذا التقاء الختانين؟ قلت اذا صار الختان حذو الختان وان لم يتماس. سبحان الله. يعني قال فيقال لهذا التقاء، ايه يقال لهذا التقاء؟ هذا التقاء الذي يعني تغيب الحجف، الحجف تكلم بحياء وأدب، ها مش التقاء يعني كلام، ده كلام مش مرضي. فيقال انه ده بيسمى التقاء. قلت نعم، قلت هنجاري للآخر، طيب نعم يسمى التقاء، لكن هقول عليه غالب ولا نادر؟ ها طيب، وقد يكون رجل خيبة، صح ولا لا؟ ناس راجل فنجربه، ايوه شفت بقى ازاي؟ ما هو ما دام بقى يبقى خلاص نتكلم بالغالب والنادر، ونتكلم بقى بالليل بقى بعقل قدام عقل بقى خلاص انتهى الموضوع. يبقى هنا يقال لهذا التقاء. قلت نعم. ارايت اذا قيل التقى الفارسان، اليس انما يعني اذا تواثقا فصار احدهما وجه الاخر؟ يا سبحان الله، يعني ينفع إخواني أنا أسمي ده خلاف أو أسمي ده رأي، والرأي من بني على تزوق وإيش الكلام ده كله؟ ده اللي بيزعل بقى هنا بقى اللي يكون تلقيح المسائل وتجديد الخطاب من هذه الجوانب. والفلسفة العقلية هذه هي التي خربت الفقه الجميل في شريعة الإسلام الخارجة من قول الله وقول الرسول وفعل الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. ولذلك إخواني أهل الأثر دائما تراهم أقوى حجة وأمتع بحياة وألين وأرفق من الآخرين الذين غابوا في غيابات الآراء. فلان قال وفلان قال واحتمال ومش احتمال وإيش هذا الكلام. الأثر يقرب عليك المسافات ويقرب بين الأقوال ويحبب الناس في دين الله، في دينه ويحبب الناس في دين الله عز وجل. يقول أنه إذا قيل أرأيت إذا قيل التقى الفارسان، أليس إنما يعني إذا توثق فصار أحدهما وجه الآخر، أو اختلفت دوابهما فصار أحد الرجلين وجه صاحبه؟ ويقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه. قد خلف الفارس الفارس. قال بلى. قلت ركز بقى، نعم ماشي، ده ملوك إيه؟ على التذوق اللغوي، صح؟ شوف بيقول ايه. قلت ويقال اذا تماس التقيا. يبقى انت حطيت احتمال اذا تقابلا هسميه التقاء، واذا تماس هسميه ايه؟ يبقى ده الاختلاف من جهة القياسات اللغوية والنظر اللغوي. طب واللي وضحه بس انت الموضوع الشرع. تعال بقى في شعر لملم المرويات الموجودة في الباب عندي، آية بمنطوقها، آية بظاهرها، عندي أخبار استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي وحديث عائشة وحديث غيره وغيره وغيره، لما في الباب مرفوع موقوف مقطوع إلى آخره، هبل لك إيه المسألة. فالغامض يفسره المبين والواضح فيقول: ويقال إذا تماس التقيا، لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض. قال: إن الناس ليقولونه. قلت: وهذا كله صحيح جائز في لسان العرب. جميل، في لسان العرب. يبقى لو حصلت المحاجة بلسان العرب مين يوضح ويفصل؟ لسان من؟ أحسنت، لسان الشرع الذي هو قال الله، قال رسول الله بفهم الصحابة رضي الله عز وجل عنهم وأقوال الصحابة، وهي عائشة تخبر عن رسول الله زوجها صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد ذلك؟ هل ده محتاج تأويل ثاني؟ لا، أشياء عجيب. قلت: الشافعي يقول: وهذا كله صحيح جائز في لسان العربي، فإنما يراد بهذا أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة، وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب. من أقوى بقى؟ الشافعي الذي عاش في هذيل اللغوية المافعة أم غيره؟ يبقى بالضبط، إذا كان هنا يبقى هنا قولهم إذا التقى الختانان في ميثاق أهل اللغة وأصول أهل اللغة، هو إذا التقى الختانان يعني هنا أنه غابت حشفة الرجل في فرج المرأة، ولا يقال أبدا عندهم إذا التقى الختانان يبقى الرجل بيلعب مع الأمراض بيهزروا مع بعض، صح؟ يبقى الكلام إن أنا أقول ده في لسان العرب وقيس على الفرس والفرس والرجل التقى مع الرجل بيفرق صبع بعض بالسباق، هذا غير معروف أصلا في لسان العرب. لكن عندما تتكلم في سياق، في سياق القصد منه تشريع وتطلب عليه أحكام، إذا التقى الختانان فقد وغب الغسل، لا يجوز أبدا أن نتوسع في لسان العرب بالخروج عن حيز والضابط في كلمة الالتقاء هنا، وخرج على الفارس وعن الرجل عن الرجل يتسابق مع الآخر في ميدان السباق، هذا كلام خارج عن محيط أهل اللغة. ولذا يقول هنا الشافعي: إنما جهل هذا من جهل لسان العرب عندما تكلم بلسان إذا التقى الختانان. وهذا الذي السؤال إذا وجه لعائشة محرج يسأل عن حقيقة الكلمة إذا التقى الختانان وأكثر الرجل، السؤال واضح مش محتاج لبينة. إذا هي تسأل تسأل عن شيء خاص ولا شيء غير خاص؟ معايا ولا لا؟ شيء خاص واضح مكشوف يسأل عنه. أنا أقول لا، ده الأصل التقاء هنا يعني الفرس قدام الفرس والرجل يتسابق مع الرجل الأخري. نعم، إيه دخل دي بدي أصلا؟ هو لو قال السؤال في نطاق عام يحتمل ما في مانع، لكن السؤال في شيء فيه حرج ولا تفهمه العرب إلا عاف حقيقته، أنه إذا التقى الختان جلس الرجل بين امرأته يريد جماعها، يريد أن يأنس بها، لا يريد أن يهاذرها أبدا، فإذا التقى غالبا لابد لمن أراد أن يجامع المرأة فلا يحمل غير هذا. وإذا الشافعي يحكم بقوله: إنما يجهل هذا من جهل لسان العرب، والسؤال وارد في هذا المحل وليس غيره. إذن كلام الشافعي أقوى وأتقن رحمه الله تعالى رحمة واسعا، وهو أعمل النصوص والجمع والصبر فيها، أعمل عدة قواعد كما نرى في ثناء كلامه رحمه الله تعالى، أعمل الشبيه والنظير رحمه الله تعالى ورضى الله عنه، وأعمل اللغة وضابط اللغة. ومتى يتحاج الرجلان في محل النزاع والمخالفة لا أخرج النقاش من الناحية اللغوية عن دلالة النص الوارد في محله، هذه من الضوابط التأصيلية التي أصلها الإمام رحمه الله تعالى لمن أراد أن يتعلم أصولا للكلام في الفقه قبل الخوض بشيء يجهل أصوله. عقد الإمام رحمه الله تعالى بابا آخر، باب التيمم. هو هنا عامة باب التيمم أيضا يؤثر فينا ما أصله رحمه الله تعالى وأمتعنا به. قال الشافعي حدثنا الربيع قال قال الشافعي رضي الله عنه نزلت آية التيمم في غزوة بني المطلق. بدنا هنا المناسبة نزول الآية انحل عقد العائشة رضي الله عنها فأقام الناس على التماس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل آية آية التيمم. يبقى هنا أصل شيئا مهما وهو ايه هو ليسوا على ماء ها ليسوا على ماء لا بينهم ماء يصل اليه ولا معهم ماء يبقى عزم او لا صح. هنا بقى انطبق القاعدة احنا درسناها اللي قعد اقول الشيخ محمد غريب حفظ الله وحفظكم جميعا ها لا يصاروا الى لا يصاروا الى البدل اذا غاب ايه ها حلو جميل او تعذر الوصول اليه صح. يبقى إما أن يغيب غير موجود بالمرة أو موجود ولكن يتعذر الوصول إيه الوصول إليه. فلننتبه إلى هذه الضوابط وليس على وليس معهم فأنزل الله عز وجل آية التيمم. يبقى هنا لا يتساهل في مسألة التيمم إلا إذا غاب الإيه إلا إذا غاب الأصل وهو وجود الماء. ونقف عند هذا الباب وللحديث بقية إن شاء الله إن شاء الله تعالى في المجلس القادم هيكون فيه إن شاء الله المادة الفقهية وفيها قواعد جيدة جدا وأصول ممتازة وهيبقى فيها تخريج فروع على أصول وعايزة مخ عالي ويعني عايز بقى إيه يبقى كل واحد جنب كوباية شاي حلو. لانه اخواني انا باختم بهذا الكلام وانا يعني اقول اسال الله ان يبارك فيكم ويفقكم في الدين. تعلموا العلم باصوله وضوابطه تسعدوا وتكرموا. طبعا اليوم او بالامس بلغني انه في زوابع اشي بتقول انه يجوز صلاة الجمعة في البيت وهذه طبعا مهزلة علمية وإيش قال الفقهاء وإيش قالوا كذا وإيش خابها الآن بنقول قال الفقهاء يا سبحان الله شيء عجيب جدا. والذي يغربل هذه المحن التي نتعرض لها الآن هو الذي عنده أصول علمية وليس عنده سعة في النقول في النقول لا في الأصول العلمية. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أصل فينا علما وشرعا أين هو؟ أصل في أصحابه الكرام أين هو؟ وهو ابن مسعود يقول حيث ينادى بهم لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق حيث ينادى بهم. طيب منع النداء لعذر محتوم ولضرر مقطوع به ها أو غالب ماذا؟ يصار إلى البدل أو إلى المحل الذي غنت عنه الصلاة وهو صلاة الظهر. والآن أنت بشرع حين تلبسك به وأنت بشرع حال الغياب أو التفريغ من تلبسك به لأن تحدث أصلا على استاذ الفقهاء قالوا استاذ الفقهاء قالوا إيش إلى آخره. فأقول إخواني قبل أن تتحسس أقوال الفقهاء تحسس محل الاستدلال عند من يستدل هل بالتزوق العقلي أن بالنظر إلى محل ما استدلوا به ونظر لإما الكبار سلفا رؤوس في العصور الأولى انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاله وانظر للصحابة وحالهم وانظر من تبعهم وحذر الموضوع على هذه الأصول ثم مالي وفروع المذاهب بعض المتأخرة التي أحدثت الشغب في الفقه وأصوله وفي الحديث وقواعده عندئذ. وهذا الذي يقول ما في عدوى يا سبحان الله. فصدقوني إخواني يستبين لك الحال في نفسك وفي حال من تسمع إذا قويت أصولك، أصولك المبنية على الأثر، على الأثر. لما أقول من أين لك، لا تقول عند المذاهب، ولكن قل أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تجن الدين عظيم. الموضوع مش مستاهل أو الموضوع مش ناقص بمعنى أدق، إن كل يوم تطلع زوبعة ويدندن ويزغرت حولها المقلدون العميان. فإذا بي يخبرني اليوم أتصل على أحد إخواني الفقهاء في إخواني الفضلاء بيننا، أقول ما هذه الزوبعة، ويبلغوني البعض من من يرتقون المنابر وإيش رأى في نفسي الأهلية مجرد يزرع على زر القنوط والشيخ فلان قال والشيخ علان قال والشيخ فلان بيتكلم بمزاج وبرأي والشيخ فلان وشوية صغار قاعدين يتكلمون هنا وهناك، ويحدث بلبلة في المجتمع من غير أصل ما هو إلا لقول الفقهاء قالوا إيش قالوا إيش قالوا. انظر في محل استدلال الفقهاء، عندئذ هم على العين والرأس في محل الاستدلال، على العين والرأس. نخرج المسألة على الأصول بالدليل، ثم نخرجها بالتعليل إلى هذا الأمر، وما خلا ذلك فهو تخبط يحدث بلبلة في المجتمع المسلم، والموضوع أبدا مش ناقص. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، يعني أتمنى من إخواني الحرص على التأصيل الفقهي وعلى التحلي بالفقه وأصوله المضبوطة المبنية على الأصلين الكتاب والسنة، وقولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. عندئذ تقبل ما تقبل وترد ما ترد وتمنع ما تمنع، ولا تكون كالغيد تطبل وتذمر مع من يطبل ويذمر، ثم تكون أنت الطالب عيب عليك أننا نقول إحنا بحيرة من الصح ومن الغلط. لا، انظر. وفي كلمة واحدة بها أختم، لا تجري وراء فلان قال وفلان قال إلا بعد النظر في حجة من يقول وفيما استدل، ثبت أو لم يثبت، ثم ننظر إلى السلفين الأخيار فيما بوبوا به وفيما قالوه بعد، وما جرى عليه العمل وما لم يجر عليه العمل. لكن هذا سواد أكبر، أن نقول إن يجوز صلاة الجمعة بقى بيت صبر وبيت محمد وبيت أنس وبيت زيد من الناس، كل واحد بقى يقيم الجمعة ببيته مع عجلان وكده، ده مش دين، ده تخبط وإحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه. أسأل الله الكريم وبالعرش العظيم أن نفقهه إياكم في ديننا، ونلتقي على خير إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.